إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقدم
قصص الصالحين.
قصص الصالحين.
إن في قصصهم لعبرة.
مشاهد مستوحاة من تاريخ الهدى.
مرفأ الأمل. خلاصة بالقسم الأول. كل ولادة جديدة تبقى يسيرة إذا ما قيست إلى ولادة المجتمع، فعملية ولادة أو بناء من هذا النوع تبقى عسيرة وشديدة الصعوبة إذا لم يكن نصيبها الإجهاض في وسط الطريق. ولا ينتظر بعد ذلك أن نرقب عملية المخاض الصعبة تلك لنشهد تحولاتها في عام أو أعوام أو حتى عشراتها. فها هو المجتمع الذي جاهد إبراهيم خليل الرحمن من أجل وضعه على منهج التوحيد وهدى الحق والعدل، لا يزال بناء لم يرتفع على أساسه إلا بمقدار يسير. وعندما يتحمل يعقوب عليه السلام أعباء عملية البناء تلك، يسعى لأن يضع لبنات جديدة على طريق تشييد الصرح التوحيدي الشامخ، غير أن التحديات والصعوبات تبدأ عملها من الداخل قبل أن تلج عليه من الخارج، من أسرته نفسها. وشعر عليه السلام باهتزاز الأرضية التي يقف عليها. يفتح فتى يافع كأنه شعلة تتوهج إشراقا وتتوقد ذكاء، يفتح باب دار يعقوب صباحا ليخرج كوكبة من الشباب وهم يحملون المعاول والفؤوس. وقبل أن يودع آخر شاب الدار يلتفت إلى أخيه الفتى الذي أخذ يراوح في مكانه كأنه يستعجل إغلاق الباب والعودة إلى داخل الدار، يلتفت إليه قائلا بلهجة متحاملة متهكمة:
وأنت يا يوسف، ألم تكبر بعد لتخرج معنا إلى العمل؟
ويشايعه بالقول أخ آخر وهو يشير من طرف خفي إلى أبيه:
دع الصبي، فهو لا يزال بحاجة إلى الحنان.
وعندما عاد الفتى يوسف عاجلا إلى أبيه قرع على جبينه سطور الألم وتردد. أينبغي له التزام الصمت احتراما لمشاعر أبيه أم يتحدث؟ إنه يريد أن يتحدث، يريد أن يخبر أبيه عن هذا الشيء العجيب المحير الذي رآه في عالم النوم. وهمس: يا أبا. رفع الشيخ رأسه، ولما رأى التردد في عيني فتاه ابتسم مشجعا. فانطلق يوسف يقول:
يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين.
تمازجت الفرحة والرهبة في نبرات الشيخ وهو يجيب: يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولكن القصة تبلغ مسامع الأخوة فتضطرم نيران الحسد في قلوبهم وتزيد لظا واستعارة، وتتطاير شراراتها لتصيب ليس يوسف وحسب، وإنما أخ صغير له أيضا، وتبدأ دوائر الكيد بالعمل.
يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة. إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
ويطرح أحدهم حلا وسطا:
لا تقتلوا يوسف، وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
وهكذا تمتد الأيدي بغلظة إلى يوسف لتدلي به في البئر بعد أن تنتزع قميصه. ولماذا سلبوه قميصه؟ أكانوا بحاجة إليه؟ كلا، إنها عادة الجريمة ارتداء القمصان، فمكرها يمنعها أن يراها الناس عارية وهي على ما هي عليه من بشاعة ودمامة. ولا يملك الشيخ بعد أن يبلغه الخبر إلا أن يردد:
فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون.
ثم تفيض عيناه بالدموع. لكن فتانا يوسف ورغم حداثة سنه فإنه لم يرهب ذلك القبر المظلم الموحش، بل كان إيمانه الكبير يسرج له ما شاء من قناديل. ومن بعيد تتنهى إلى سمعه أصوات خاصة.
ما هذا؟ يا إلهي، إنها قافلة عابرة من غير شك، ولكن أتراها سترد الماء؟
القسم الثاني. الصدق والمشاعر النبيلة توأمان أو كيانان ولدا من رحم واحد، فحيثما يكون الأخ يكون أخوه. فلا صدق يكلل حياة الإنسان وشخصيته إذا جمدت فيه المشاعر وانحسرت، ولا مشاعر نبيلة تفوح من نفس الكاذب الخربة. أجل، فهذه النبتة المباركة لا تنمو إلا في الرياض، ولا تتنسم هواء ما لم يعطره شذى الصدق ويضوع منه أريج النبل. والحب أسمى تلك المشاعر وأرقاها. ليس الحب بالمعنى الذي يدعيه شعراء الأغاني الرخيصة والمتسكعون في الشوارع المأخوذون بالبريق والطلاء، إنما الحب ذلك المعنى المطلق الينبوع الثر الذي يتحدر من الأعالي، من مصدر الخير والعطاء الأزلي، من الخالق الرحيم الودود. ذلك حب لا يعرف الأنانية والإفرة، بل يبسط بخيمته الواسعة على الجميع. ولعل من قدر الحب أنه كثيرا ما يحفه الحزن ويواكبه البكاء، ويغتسل في اليوم مرات ومرات بالدموع. وهل هناك أحق بالرثاء من المآقي عندما تفيض بالحزن والدموع؟ وكم هو مؤلم إذن منظر الشيخوخة عندما تأكلها الأحزان ويقتات على صبابة عيونها البكاء. وهل بعد من مثال أصدق للحزن من حزن يعقوب، يعقوب الصادق الوفي البار، يعقوب الوالد الذي غيب عنه ولده الحبيب البار، فابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لم يطق الجلوس أكثر، فنهض واقفا ثم راح يذرع القاعة الفسيحة تلك جيئة وذهابا. نظراته الساحرة يلونها معنى عميق فيضفي عليها مزيجا عجيبا من الجمال والجلال، الجمال الآسر الأخاذ والجلال القدسي المحاطم الأسرار. وانتقل إلى قاعة أخرى وأخذ يدور ويدور، غير أنه كان يدور بشطر منه وحسب، كان يدور ببدنه، أما روحه شطره الآخر فقد كان يدور في ميدان بعيد وقصي في البعد. ولما جال مختلف ردهات القصر الكبير ذاك عاد إلى مكانه الأول ليبدأ رحلة جديدة مع عالم التأملات العريض، رحلة عجيبة تلك التي حملته من الشام إلى مصر، من ظلمة ذلك البئر العميق إلى أنوار هذا القصر الواسع. كم مضت عليه صعبة تلك الأيام التي استرقه فيها رجال القافلة، ولكم تمنى أن لو بقي في البئر لكان خيرا له من هذا الشعور المقيت، شعور الذل والهوان. لكن الله تعالى أنقذه من براثن الاسترقاق. وقفزت إلى ذهنه فجأة تلك الضحكة الغريبة التي أطلقتها زوجة العزيز وهي تستمع إلى وصية زوجها به. كل ما قاله الرجل:
أكرمي مثواه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا.
فأين الضحك من هذا؟ وبدا له أن الغموض يغلف موقف تلك المرأة بشكل كامل، ولكنه لا ينكر منها شيئا، إنها تحيطه بالحب والرعاية الكبيرين، ويعجب لأنها تنفق جل وقتها للعناية به وخدمته. أليس في هذا القصر الكبير من الخدم ما يكفي للقيام بتلك المهمة اليسيرة؟ إن شدة الحد بتلك نفسها تضايقه أيما مضايقة. تحدث القصر الملكي في أحد الأيام عن اكتشاف مؤامرة تستهدف رأس العزيز، وارتفعت أصابع الاتهام مشيرة إلى 2 من الرجال العاملين في خدمته، وسيق الرجلان دون إمهال إلى السجن. وجرى كل ذلك حوله بيد أنه لم يعره أي التفات. كان له من همومه الرسالية وأحزانه الخاصة ما يصرفه على الاهتمام بهذا العالم المحيط به، العالم الذي لا يمت إليه بأي صلة من حسب أو نسب. وعندما يحل الليل وتتناجى القلوب المكلومة يهرع إلى ربه يشكوه بثه وحزنه ويرخص دمعا من علائمه الكبر. إنه يعلم أن الله قادر على كل شيء، فكما أنقذه من القتل وظلمة الجب وذل الاسترقاق، فهو قادر كذلك على إعادته إلى أبيه. ولكن المشاعر النبيلة الشفافة تتأبى إلا وفاء وحنينا وشوقا ودموعا. اقتحمت عليه وحدته وخلوته ضحكة عامرة، إنها المرأة نفسها. يا إلهي، لماذا تصر هذه المرأة على اختفاء أثره؟ لماذا تحاول اقتحام حياته وعالمه الخاص؟ ما الذي تريده؟ ما هو الشيء الذي تبغيه من وراء هذه الضحكات التي لا مبرر لها؟ إنه يتسامى فوق هذا الابتذال. إنه يحب في المرأة عندما تدني على نفسها جلباب الحياء والعفة وتتزين برداء الشرف والفضيلة، وتبقى سيدة القصر امرأة العزيز تتودد وتتبذل. لكن يوسف يصدها، يبعدها عن عالمه. له لون من النزال المقدس بين العقل والإرادة والملكات الإنسانية السامية الرفيعة، وبين الغريزة والشهوة ومطالبهما الحيوانية الرخيصة المبتذلة. ففي الوقت الذي تفيض عينا يوسف الصديق بالنور والعزم والإباء، تسيل عيناها رغبة هابطة كما يسيل فم الكلب الجائع لعابا مقززا. وتحرك يوسف عليه السلام مبتعدا عن هذه البؤرة التي تفوح منها رائحة الإثم، وسمع خطواتها تلاحقه، فأسرع يوسع من خطوه باتجاه الباب. لكن عقلها المفتون المشعول لا يسعفها بعمل سليم، فتمد يدها لتتشبث بقميصه وتمزقه، إلى أنه يسبقها إلى الباب. وفجأة ألفيا سيدها لدى الباب.
قصص الصالحين،
قصص الصالحين.
إن في قصصهم لعبرة.
مشاهد مستوحاة من تاريخ الهدى.